الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. قال شارح: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله الصادقون مصدوقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره فكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع. وجب التعليل إذن في باب الصفات نفيا وإقبالا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في السلف والمطابقة للواقع، ولصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النسخ والشفقة والحرص على الهداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل الوجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة بذلك. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان.
أحسنت، جزاك الله خير. ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، في نسخة مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ذكر الشارح له الراس رحمه الله تعالى مراد شيخ الإسلام بقوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى آخر ما ذكر لبيان ولبيان صحة مذهب السلف. فهذا تعليل لصحة مذهب السلف. مذهب السلف هو الحق، مذهب السلف هو الحق، وهو أن الواجب إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء وصفات بالله جل وعلا. دليل هذا كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية، دل على ذلك الأدلة العقلية. من أعلم من الله جل وعلا ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما هو ثابت لله جل وعلا؟ لا أحد. فالله جل وعلا الذي هو أعلم بنفسه أخبر عن نفسه بأنه موصوف بهذه الصفات، والله جل وعلا أصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله جل وعلا قول الحق، يقول الحق جل وعلا وقوله الحق جل وعلا. فإذن إذا كان قوله الحق وقوله أصدق الأقوال وحديثه أحسن الحديث، فإذن لابد من قبول ما جاء عنه جل وعلا في كتابه، وما جاء عن رسوله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك هذا هو مذهب السلف الصالح، هذا هو مذهب السلف الصالح، فيؤمنون بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قولا وأحسن حديثا، ورسله كذلك صادقون فيما قالوا فيما أخبروا به عن الله جل وعلا، وهم معصومون من الكذب في أقوالهم أو التدليس أو الغش. والله جل وعلا أيدهم وشهد لهم بصدقهم، أيدهم بالقول وأيدهم بالفعل وأيدهم كذلك بالإعانة كما تقدم، صدقهم في أقوالهم بقوله جل وعلا، وصدقهم كذلك فيما قالوه بفعله جل وعلا، وهكذا بتأييده لما أيدهم به من الآيات والبراهين الدالة على صدق ما جاءوا به. لو كان كذبا ما أثبت الرسل لربهم جل وعلا حين ذكروا هذه الصفات، لا ما أقرهم الله جل وعلا على ذلك ولكذبهم. فإذن كل هذه الأمور تدل على صحة مذهب السلف، فهي كالتعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بصفات الله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة. والواجب التعويل على ذلك، لا على العقول ولا على الأذواق ولا على الهوى، نفيا وإثباتا، يثبت ما ثبت لله عز وجل الكتاب والسنة، وينفى ما نفي على ما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة في الأحاديث الصحيحة. وترك من يفتري على الله الكذب الذي يثبت الله عز وجل الصفات بغير دليل أو الذي يعطل، هؤلاء افتروا. من أثبت الله جل وعلا الصفات بغير دليل افترى على الله وقال على الله بغير علم. والذي عطل الله جل وعلا على عن هذه الصفات التي ثبتت له في الكتاب والسنة فهو قد افترى على الله جل وعلا وكذب على الله سبحانه وتعالى. وكلام الله جل وعلا واضح في كتابه وصريح، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في سنته لا قصور فيه. القصور إنما ينتج بسبب أحد ثلاث أمور كما ذكر الشارح رحمه تعالى: أن يكون المتكلم جاهلا بما يتكلم، يتكلم بكلام يجهل ما حقيقة هذا الكلام وما يقتضي هذا الكلام، الجاهل الذي ربما يطعن بكلام في الأنبياء أو يطعن في الصحابة أو يطعن في دين الإسلام بكلام يأتي به كلام، وهذا الكلام فيه طعن مثلا في الله أو في رسوله أو في دينه، لكن هو جاهل يتكلم بأمور هو جاهل بها، وربما يسب نفسه ولا يدري ولا يعلم لأنه جاهل، يتكلم بكلام يجهل ما يقضي هذا الكلام ولوازم هذا الكلام لجهله، فيكون كلامه قاصر، يكون كلامه قاصرا فيه قصور لجهله، فياكل الناس ما يقبلون كلام الجاهل. إذا قلت لفلان قال كذا وكذا قال لا تعتم، لا تأخذ هذا الكلام، كلام من هذا قاصر فيه قصور، تقول ما سبب قصور، لماذا لا أخذ كلام رجل طويل عريض ولا جاهل؟ لا، إذن كلامه ليس بمقبول، لماذا؟ لقصور المتكلم، جاهل فلان فعل كذا وفلان قال كذا، جاهل لا تأخذ بكلامه، جاهل ادعى صنعة وهو جاهل بها لا تذهب عنده، كيف قال؟ ما يعتمدها على كلامه وعلى ما ادعى. نعم، ولذلك الناس لا يقبلون الكلام ممن هو جاهل لقصور، لكن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام نعم لا يعتريه قصور، هو كلام حق وكلام محكم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا انتفى هذا الأمر الأول الذي هو أحد أسباب عدم قبول كلام المتكلم لأنه قاصر بسبب جهل المتكلم، وهذا منفي في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا أعلم بنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام ورسله أعلم الناس بربهم جل وعلا حين تكلموا وأثبتوا هذه الصفات الله جل وعلا. الثاني عدم الفصاحة والقدرة على البيان، يريد أن يتكلم نعم وأن يبين شيئا وأن يخبر الناس بأشياء لكن لا قدرة له على الفصاحة والبيان، نعم عنده عي إذا أراد أن يتكلم بين شيئا قال أ أ أ أ ما يستطيع، نعم إذا يقول للناس شيئا ويبين شيئا للناس لا يقدر لا يستطيع لعدم فصاحته وقدرته على البيان، كلامه غير مرتب، كلمة من هنا وكلمة من هنا ما أدري إيش، في السوق دخل وطلع ما أدري إيش الكلام هذا، ما أستطيع أن يفصح عما يريد من كلام ولا أستطيع أن يبين، يأتي بجملة مستقيمة مفهومة للناس، هذا ما عنده فصاحة وما عنده بيان، وربما معه الحق لكن لعدم فصاحته وعدم بيانه نعم يقضى لغيره، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، هذا صاحب لسان عنده فصاحة وعنده بيان، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم له قال لا يعلم الغيب من المحق ومن المبطل، نعم لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن حكمت له وقضيت له بما لا يستحق فإنما يقطع من النار. فالشاهد أن صاحب البيان صاحب الفصاحة قد يقضى له وهو غير صاحب الحق في هذا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا كما في الصحيح، والله جل وعلا كلامه أفصح الكلام وكلام رسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلب وهو كما قيل فيه أفصح من نطق ضباد عليه الصلاة والسلام، فهو بلغ في الفصاحة مبلغا عظيما لا أفصح منه في خلق الله عز وجل، فأفصح الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أفصح الخلق عليه وسلم، وهكذا الأنبياء بعدهم أفصح الخلق وكلامهم واضح بين، وقد أوتوا ما أوتوا من جوامع الكلم، وكلام الله جل وعلا كذلك محكم كما تقدم وفي غاية الوضوح. الأمر الثالث الذي لا يقبل، الذي بسببه لا يقبل الكلام، بأن يكون المتكلم غشاشا مدلسا، يغش الناس في كلامه ويدلس في كلامه، والناس يتحاشون كلامه يخافون أن يكون فيه التدليس أو الغش. وهذا منفي في منفي كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا كلام واضح، أراد أن يبين للناس لا ليغشهم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم، لا يريد أن يضلكم، ولا يريد لا أن يأتي بكلام لا تفهمونه أو ليس فيه شيء من الوضوح، كما يزعم، كما يلزم هذا من، كما يلزم هذا أهل التأويل الذين يقولون إن الله جل وعلا ما تكلم بكلام، وهذا الكلام له معان، له معان تحتاج إلى علم دقيق في فهمها، بأن تنزل على شواذ اللغة. نعم، فمعناه أن كلام الله جل وعلا فيه شيء من الألغاز، كاللغز الذي ليس بواضح الكلام، وإنما فكر فيه ما تفهم إلا بتكلف وبشدة. نعم، معنى اليدين الرحمة، معنى اليدين النعمة أو القوة، هذا من يفهمه. نعم، أو معنى كذا كذا ومعنى كذا كذا، هذا ليس بظاهر الكلام. وبزعم أنهم فهموا هذا الكلام بسعة علم في اللغة وغير ذلك، معناه أن الله جل وعلا تكلم بكلام ملغز، تكلم بكلام ملغز، يعني ليس هو بظاهر، وإنما يحتاج تدقيق في فهمه كاللغز. تعالى الله عن أن يكون كلامه كذلك. وكيف رجل يقول يريد ليبين لكم لعلكم تعقلون، وكلامه إنما يصل إليه بشيء من التكلف. وكيف يقول الله جل وعلا عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين واضح، وهو إنما كلام ليس بالمبين والواضح. نعم، وإنما هو كلام دقيق يحتاج إلى تفكير في فهمه. كان يقال لك ما هو الشيء الذي يسير في الأرض، ها، ومتى يكون الشيء يقف على أحد رجليه، ها، متى يكون الشيء ده يعني يقف على أحد رجليه، تقول ماذا؟ هذا ما هو واضح، يحتاج لغز. يعني متى يكون الشيء واقف على أحد رجليه، ها، يجلس فكر، هذا واضح كلام، ما هو واضح، ملغز، مش ظاهر وخلاص، لا، كيف، متى، فكر. بل يداه مفصل، ما هو ظاهر، فكر إيش الآن معنى اليدين، حذر فزر كما يقال، ها، حذر فزر كما يقول أهل مصر، حذر فزر في هذا اللغز، يعني جرب ساعة كذا وساعة كذا، يعني فصارت لا تحتاج إلى، ها، تخمينات وإلى وإلى وإلى. وكيف هو عربي مبين وواضح هكذا، هذا يلزم أهل التحريف. نعم، ومتى يكون الرجل واقف على أحد رجليه، يقول إذا رفع، إذا رفع إحداهما، هذا الجواب، إذا رفع إيش، أحد الرجلين، يقول على واحد، هذا الجواب، هو سهل، لكن ممكن تذهب بعيد، أن تذهب بعيدا، كيف هذا. طيب، فإذا هذه الأمور كلها منفية في كلام الله وفي كلام الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الجهل وعدم الفصاحة والبيان منفي، هكذا التدليس والغش. بل كلام الله جل وعلا، كلام رسوله، هو المطابق للواقع، فهو صادر عن كمال علم بالنسب الخارجية، يعني بنسبتها في الواقع، بنسبتها في الواقع على ماذا تكون. فالله جل أخبر أن له هذه الصفات، وهي كما هي في الواقع على ما يليق بالله عز وجل. نسبة هذا الكلام في القرآن والسنة، نعم، هو المطابق لنسبته في الواقع، لا يخالف، مطابق لنسبته في الواقع وفي الخارج، أي في الواقع لا يخالف حق، مثل ما أخبر الله عز وجل. لكن هذا الواقع لا يشاهده المخلوق، فالله جل وعلا موصوف بصفات واقعا تليق به. وما أخبر عن نفسه في كتابه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في سنته نعم بالصفات الواردة لله عز وجل فهي كما هي عليه في الواقع، الواقع على ما يليق بالله جل وعلا. وفيه تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. الأنبياء أحرص الناس على هداية الخير، فإذا كانوا أحرص الناس فكلامهم منفي عنه التدليس والغش. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص يشق عليه يعز عليه أن تكون الأمة في عدم فهم وفي تخبط، ولذلك كان عليه الصلاة أحرص الناس على هداية الخلق. ومن لازم هذا أن يكون قد بين لهم ما أرسل به من ربه، أتم بيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أيده الله جل وعلا بذلك، ومعنى أخبر عن ربه وبين كل شيء. ومن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بالصفات الواردة الثابتة لله جل وعلا. لو كان المراد باليدين النعمة أو القوة ما ثبت ذلك عن النبي عليه وسلم، معناه ما بلغ البلاغ المبين. يلزم هؤلاء أنه ما بلغ البلاغ المبين، ليش ما قال النعمة وليش ما قال القوة وليش ما قال تنزل رحمة ربنا، يقول ينزل ربنا وإنما هي الرحمة التي تنزل أو الأمر، هذا ما في بيان يعني. طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغ البلاغ المبين. نعم، فالآيات الواردة في شهادة لهم ربه أنه قد بلغ البلاغ المبين هو هذا. أما هؤلاء نقول من أين لكم ذلك؟ بل أنتم تطعنون في الله وتطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كلامكم يستلزم هذه اللوازم، لأنها تقتضي عدم البيان من النبي عليه الصلاة والسلام البيان الواضح، يقول يدان وإنما هي المراد نعمة أو قوة، ويقول ينزل ربنا والمراد إلا الرحمة، يقول الرحمن العرش استوى وإلا المراد استولى، كيف هذا؟ فهذا واضح فيما يلزم هؤلاء لو كانوا يعقلون. فالأمور هذه الثلاثة مجتمعة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي عناصر الدلالة على الإفهام والبيان على أكمل وجه. نعم، وهنا قوله: فلا يصح أن يعدل بكلام، إذن لا يصح أن يعدل بكلام كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام غيره. وفعل عدل إذا عدي بالباء بمعنى ساوى، فلا يصح أن يعدل أي أن يساوى بكلام الله وبكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كلام غيره. وإذا عدي بعن فهو بمعنى حاد ومال. قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون بربهم، يسوون بربهم، يسوون بربهم هذه الأنداد، بمعنى يعدلون به أي يسوون به. أجعلتني الله ندا يعني مثيلا، وفي لفظ عدلا يعني مساويا. قال: ولهذا قال، قرأنا هذا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. فسبحانه اسم مصدر من التسبيح الذي هو تنزيه والإبعاد عن السوء، فأصله من السبح الذي هو السرعة وانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه بما ينسبه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ
من اتخاذ صاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك لإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب. فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك. فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من النعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. فقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته.
حسن جزاك الله. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا سبح نفسه أو لهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذا الكلام كما قال الشارح رحمه الله تعالى تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام الرسول أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن عيوب والآفات من كلام أحد. فينزه الرب جل وعلا عن أن يكون كلامه فيه شيء من هذه الأمور الجهل أو عدم الفصاحة وعدم البيان وعدم النصح، لأن هذه كلها من العيوب التي ينزه الرب جل وعلا عنها. ولذلك سبح نفسه جل وعلا عن هذا بعد أن أثبت لنفسه ما أثبت جل وعلا وشهد لرسله بذلك، سبح نفسه عن كل نقص وعيب. وهذه الأمور الثلاثة نقص وعيب، فينزه الرب جل وعلا عنها. سبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. سبحان سبح يسبح تسبيحا، فالمصدر تسبيح وسبحان اسم مصدر، واسم المصدر هو الذي فيه معنى المصدر. اسم المصدر فيه معنى المصدر وليس فيه حروفه، وليس فيه حروفه. فسبحان فيه معنى المصدر وهو التسبيح، فيه معنى المصدر وهو التسبيح. تختلف الحروف، حروف تسبيح ليست كحروف سبحان فيقال له مصدر. سلم يسلم تسليما، تسليما مصدر. سلام اسم مصدر، سلام اسم مصدر فيه معنى المصدر وهو تسليم وليست فيه حروفه، يعني يختلف في حروفه. هذا ما يتعلق باسم المصدر الذي فيه معنى المصدر وليست فيه حروفه. والتسبيح معنى التنزيه والإبعاد عن السوء، أصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد. يقال فرس السبوح يعني سريعة العدو سريعة الانطلاق. يقال كذلك للسابح في الماء الذي يسبح في الماء يقال له سابح لأنه يذهب بعيدا، لأنه يذهب بعيدا. السابح في الماء من السبح الذي هو البعد، لأنه حين يسبح يذهب بعيدا عن الأنظار ويغوص في الأعماق، نعم، ويذهب بعيدا. وقوله هنا سبحان ربك رب العزة، أضاف الرب إلى العزة، رب العزة من إضافة الموصوف، الموصوف الرب جل وعلا والصفة العزة، فمن إضافة الموصوف إلى صفته. الموصوف هو الرب والصفة العزة، وهو بدل من الرب قبله. سبحان ربك رب العزة، فرب العزة بدل من ربك قبله. سبحان ربك رب العزة هذا بدل، بدل عن رب الذي في قوله سبحان ربك رب العزة، بدل من ذلك وبدل عن ذلك. فهو سبحانه نزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحب والولد وعن كل نقص وعيب، ويدخل فيه كذلك تنزيهه جل وعلا عن كل نقص وعيب أثبته له أهل التمثيل وأهل التعطيل، لأن الممثلة وصف الله جل وعلا بالنقائص العيوب حين مثلوا صفات الخالق وصفات المخلوق، والله ينزه عن ذلك. وهكذا أهل التعطيل الذي عطلوا عن كماله جل وعلا تنقصوا حين لم يثبتوا له الصفات صفات الكمال، فهذا نقص وعيب، والله جل وعلا ينزه نفسه عن كل نقص وعيب، سواء النقص والعيب الذي قاله المشركون أو قاله الملاحدة أو قاله المجوس أو قاله كل مبطل، كل مبطل أثبت عيبا في حق الله جل وعلا فالله جل وعلا ينزه نفسه عن كل نقص وعيب، ويسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، وسلام على المرسلين، سلم على رسله جل وعلا، وسلامة الله جل وعلا لرسله هو الشهادة لهم بأنهم على الحق وأنهم قالوا الحق، والسلام السلام منه جل وعلا كذلك لرسله كذلك تنزيههم عن الكذب في أقوالهم أو الغش أو التدليس أو الجهل فيما قالوا عن ربهم جل وعلا، فسلامة الله جل وعلا لرسله هذه شهادة، وسلم على المرسلين ليس فقط أنه سلمهم يعني نجاهم من الأذى ومن المكروهات ومن الأعداء، هذا منه، وأيضا هي في مقتضاها شهادة، هي شهادة سلامة الله جل وعلا لرسله شهادة لهم وتنزيه منه جل وعلا لهم، نعم، في أقوالهم وفي أفعالهم وما قالوه في الله عز وجل، فهم منزهون عن أن يقولوا الكذب في حق الله أو أن يثبتوا لله عز وجل ما لم يثبت أو يقولوا على الله جل وعلا ما لا يعلمون أو قالوا ذلك بهوى أنفسهم أو عن غير ذلك من هذه الأمور. قال للإشارة أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون، لأنه لو كانوا كذلك لما سلم عليهم جل وعلا وقال سلام وسلام على المرسلين، وهم غشوا وهم كذبوا وهم أبدا، فلما سلم عليهم دل على تزكيته لهم جل وعلا وتأييده جل وعلاهم وشهادة منه لهم لصحة ما قالوه. والحمد لله رب العالمين ثناء منه، تقدم معنا الثناء إذا كرر الحمد هو الثناء، وإنما الحمد هو ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما كما قال ابن القيم رحمه الله، فإذا كرر الثناء إذا كرر الحمد كان ثناء كما في الحديث حمدنا عبدي إذا قال الحمد لله حمدنا، يقول رب حمدنا عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأن الحمد تكرر، فالثناء هو تكرار المحامد، وأما الحمد فهو ذكر محاسن المحبوب المحمود محبة وتعظيما. قال ثناء منه سبحانه على نفسه ما له من نعوت الكمال، يعني من أوصاف الكمال وأوصاف الجلال، وحميد الفعال، فأوصافه أوصاف جلال وأوصاف كمال وجمال، وأفعاله حميدة جل وعلا، فهو ذو الكمال ذو أوصاف الكمال وذو أوصاف الجلال وكذلك ذو حميد الفعال جل وعلا الكبير المتعال سبحانه وتعالى. قد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. نعم، إذا بقي وقت قرأ.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخره اعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والذل والجهل والعجز والضلال والنسيان
والسنة
والنوم والباطل إلى آخره.
حسنا جزاك الله خير. ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى قال وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهذا كما ذكر الشارح رحمه تعالى تنبيه من شيخ الإسلام رحمه تعالى بعد أن بين منهج أهل السنة والجماعة إثبات الصفات الله جل وعلا بما جاء في الكتاب والسنة، بين هذا الإثبات لم يكن كله إثباتا ولا كله نفيا، منهما فيه إثبات ومنهما فيه نفي، ولذلك نبه على الله بقوله وهو سبحانه قد جمع، يعني فيما ثبت له جل وعلا وفيما نفي عنه. فهناك صفات أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهناك صفات نفاها الله جل وعلا عن نفسه ونفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل مفصل في الكتاب والسنة. الإجمال في النفي أن ينفى عن الله، من عنده هذه النسخة عندنا ينفي وهو خطأ، ينفى بدون نقطتين، ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله جل وعلا، كل ما يضاد كمال الرب جل وعلا من أنواع العيوب والنقائص فينفى. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بنفي ذلك إجمالا، النفي جاء مجملا وجاء مفصلا. النفي المجمل ينفي كل نقص وعيب، وكل ما يضاد كمال الرب جل وعلا ينفى، ودليله ما جاء من النصوص في النفي المجمل ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا سبحان الله عما يصفون لم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. هذه النصوص مجملة فيها نفي مجمل. فكل ما يضاد كمال الرب جل وعلا ينفع عن الله، الله نفاه عن نفسه. إذا قال وين الدليل؟ إذا قال شخص مثلا نعم الله يحزن، قال الله ماذا؟ يحزن، إيش نقول؟ ها؟ ثابت ولا منفي؟ منفي. قال هات الدليل، هات الآية التي فيها أن الله لا يحزن أو الحديث، هات الآية أو ماذا؟ أو الحديث. عندنا آية وعندنا حديث فيه أن الله لا يحزن، ها؟ من أين؟ النصوص في النفي المجمل، لأن الحزن يضاد كمال الخالق. الخالق جل وعلا موصوف بالكمال ولا لا؟ ها؟ موصوف بالكمال. فإذا كان موصوفا بالكمال فكل ما يضاد الكمال ينفع عن الله عز وجل، ينفع عن الله عز وجل. طيب والحزن نقص ولا كمال؟ نقص، ينفع. تمام، وهذه قاعدة مهمة ينتبه لها، لأن بعض الناس يثبت الله جل وعلا أشياء نعم وهي تضاد الكمال، ثم يقول لماذا أنت لا تثبت ذلك، أين الدليل على أنها منفية؟ يريد دليلا خاصا ويريد دليلا مفصلا في هذه ماذا الصفة بعينها. لا، كلام الله جل وعلا محكم، هناك آيات نعم يدخل فيها آلاف من صفات النقص والعيب التي يجب أن ينزه الرب جل وعلا عنها، نعم تنفيها ماذا آية واحدة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ نعم، ما هو كل صفة نقص وعيب فصلت في الكتاب والسنة فصل فيها النفي، لا، نعم هناك صفات نقص وعيب نفيت عن الله مفصلة، نفاها الله عن نفسه ونفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، مثل العجز مثلا، وما كان الله ليعجزه من شيء، هذا نفي فصل، وما مسنا من اللغوب، لا تأخذ سنة ولا نوم، هذه كلها صفات نقص وعيب جاء فيها ماذا التفصيل في النفي، التفصيل في النفي نعم لإثبات كمال الضد كما سيأتي، لأن المراد بالنفي نعم ليس النفي المحض كما سيأتي في الفقرة التي بعدها، تمام، هذه قاعدة عامة. الصفات المنفية عن الله عز وجل إما نفيت بنصوص مفصلة وإما نفيت بنصوص ماذا مجملة، نعم، فالحزن إلى آخر ذلك مما لم يأتي النفي فيه مفصلا قد جاء به ماذا مجملا، وهذا معنى كل ما ينافي أو كل ما يضاد كمال الرب جل وعلا من وعيه من النقائص ينفى بهذه النصوص المجملة، والتفصيل في النفي ينزه الرب جل وعلا عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه كما جاء، تنزه الله جل وعلا عن الوالد والوالدة هذا جاء فيه النفي المفصل، لأن هناك من ادعى النفي المفصل حين تنظر فيه لأن هناك من ادعى ذلك فنفاه الله جل وعلا عن نفسه، هناك من ادعى الولد والصاحب لله عز وجل فجاء النفي فيه مفصلا، هناك من ادعى التعب، اليهود قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح في اليوم السابع، قال جل وعلا خلقنا السماوات والأرض ما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اليهود وصفوا الله بالفقر جاء النفي فيه مفصل، قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وصفوا يد الله بالغل، قالت اليهود يد الله مغلولة بل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، نفي مفصل ردود على من نسب إلى الله جل وعلا ذلك، نعم، وهكذا من نصب الله بالعجز ونفى الله عن نفسه العجز إلى آخر ذلك، وأما ما يضاد الكمال نعم من صفات النقص والعيب هذا نفاه الله جل وعلا نفسه في كتابه مجملا، نعم، وأما السنة كذلك جاء فيه التفصيل والنسيان وما كان ربك نسيا واللهو واللعب نعم نفاه عن نفسه جل وعلا، والعبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان يترك سدى، كل هذا جاء فيه التفصيل، نعم، والنسيان كذلك، النسيان كذلك من صفات النقص والعيب، والنسيان على النوعين، نسيان عن عمد وترك نعم ونسيان عن غفلة وسهو، والنسيان الثابت في حق الله جل وعلا هو النسيان عن عمد وترك ليس عن غفلة وسهو، تعالى الله عز وجل نعم وإنما عن عمد وترك، لأن العبد نسي ربه فنسيه الله تركه، ولك جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول لعبده اليوم أنساك كما نسيت كما جاء في الصحيح، وأما النسيان عن سهو وغفلة فالله منزه لا تأخذوا سنة ولا نوم وما كان ربك نسيا، نعم وما كان ربك نسيا، لكن عن عمد ترك نعم جزاء وفاق نسوا الله فنسيهم اليوم أنساك كما نسيتني نسوا الله فأنساهم أنفسهم وهذا نسوا الله فنسيهم جزاء وفاقا، والنسيان الذي يكون من العبد عن غفلة وسهو معذور فيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن الله تجاوز لي. نعم تجاوز عن أمتي الخطأ وماذا؟ إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما النسيان عمد ترك هذا غير معذور فيه ماذا؟ الإنسان. طيب فإذا النسيان ثابت لله عز وجل والنسيان منفي، ونسيان يعذر فيه المخلوق ونسيان لا يعذر. هذا خلاصة ما ذكر الشارح في هذا الموضع. سيأتي معنا إن شاء الله في كلامه رحمه وتعالى ما يتعلق أنه ليس في الكتاب ولا في السنة النفي المحض، وإنما المراد بالنفي إثبات كمال الضد، ويحتاج كذلك زيادة تفصيل فيما يتعلق بسبب أن النفي جاء مجملا والإثبات جاء مفصلا إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.